بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. لازلنا نقرأ فيما يتعلق بالجزية من المسائل، ومما أخذناه مسألة تقدير الجزية، هل الجزية مقدرة بمقدار معين؟ فما الحكم فيها؟ راجع إلى اجتهاد الإمام أحسن، ليست مقدرة بمقدار معين، بل هي راجعة إلى اجتهاد الإمام وما يراه مصلحة. ويختلف فيها الناس، يختلف أهل الغنى عن أهل الفقر. ثم أخذنا وجوب الجزية، وقت وجوبها متى تجب؟ في نهاية العام. نعم أحسن، يبعث رسل يأخذونها في آخر العام. ثم أخذنا مسألة الجزية من ماذا تكون؟ من أي مال؟ نعم أحسنت، الأصل أنها من الذهب والفضة، هو أو ما يعادلها من سائر الأموال، فتجزي من كل الأموال، من الثياب أو الأثاث وكل ما هو مال. فنواصل نقرأ مما يتعلق بذلك بالجزية من المسائل. مسألة الجزية على الصبي والمرأة والمجنون، هل عليهم الجزية؟ نقل غير واحد من أهل العلم عدم الخلاف على أن الجزية لا تؤخذ من صبي ولا من امرأة ولا من مجنون، وممن نقل عدم الخلاف فيه ابن المنذر وكذلك ابن قدامة، وقد نقل كلام ابن المنذر هو أيضا ابن قدامة في صفحة 47 و200 من المجلد 15 من المغني. وعمدة هؤلاء أثر عمر رضي الله عنه عند عبد الرزاق وابن أبي شيبة وسعيد بن منصور بإسناد صحيح، أن عمر رضي الله عنه كتب إلى أمراء الأجناد أن يضربوا الجزية، يفرضوها، ولا تضربوها على النساء والصبيان، ولا تضربوها إلا على من جرت عليه المواسي، بمعنى قد أنبت، فإذا لا تؤخذ الجزية من صبي ولا من امرأة ولا من مجنون. أيضا مما احتجوا به قالوا الجزية تؤخذ من أهل القتال، والصبي والمرأة والمجنون ليسوا من أهل القتال فلا تلزمهم الجزية. فلو بذلت امرأة الجزية، إما أنها تقول لا تعلم أنه لا تجب عليها الجزية، أو أنها تعلم ومثله إذا حوصر بلد أو حصن، إذا حوصر حصن مثلا ولم يكن فيه إلا نساء فنزلنا على الجزية وسلمنا عليها، هل تقبل؟ أما إن كنا لا يعلمنا ذلك فلا يجوز أخذها منهم أي من النساء، ويعلمنا أنه لا جزية عليهن. وهكذا لو كنا نساء محاصرات في حصن فبذلنا الجزية لأجل أن تعقد لهن الذمة، تعقد لهن الذمة بغير شيء، إنه لا تؤخذ عنه عليهن الجزية، فيحرم استرقاقهن وتكون لهن الذمة. وإذا كانت تعلم ذلك، تعلم أنه لا جزية عليها وبذلتها تبرعا، فإنها تقبل ولا تكون جزية بل هي هبة. أيضا مما يتعلق بذلك، إذا بلغ بعض أولاد أهل الذمة أو أفاق بعض مجانينهم، فهذا الكلام فيه من وجهين: أولا من حيث تجديد العقد أي عقد الذمة لهم، لا يلزم ذلك ولا يحتاج إلى استئناف عقد جديد لهؤلاء الذين بلغوا أو أفاقوا، لأنه إذا كان صبيا لا تجب عليه، فإذا بلغ تجب، ولكن لا يلزم إحداث عقد جديد عقد الذمة لهم، بل يكفي العقد الأول الذي هو لآبائهم، لأنه لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الخلفاء أنهم كانوا يجددون العقد لمن بلغ، مع أن هذا كثير في أهل الذمة، ربما عقدوا الذمة لأناس هم صبيان ويبلغون وهم على تلك الذمة ولا يجددون لهم، بل يأخذون منهم الجزية بالعقد الأول. فالمجانين والصبيان داخلون في العقد الأول فيلزمهم. بقي كيف تؤخذ منهم الجزية؟ أما إذا بلغوا في أول الحول في أول العام أو أفاق مجنون في أول الحول، فهذا تؤخذ منه في آخر الحول مع قومه، تؤخذ منه الجزية في آخر الحول مع سائر قومه. وأما إن كان بلوغ الصبي أو إفاقة المجنون في أثناء الحول بعد أن مضى مثلا نصف العام أو ثلث العام، فإن الجزية تؤخذ منه بحسب ذلك الوقت الذي بلغ فيه، لا تؤخذ منه جزية عام كامل. فإذا كان على الواحد مثلا دينار وهو أفاق في نصف العام، كم يكون عليه؟ نصف دينار. وإذا كان أفاق في ثلث العام الأول فيلزمه ثلث دينار، وهكذا، فيؤخذ منه بحسبه. بقي من كان من أهل الذمة ليس بالمجنون الخالص ولا بالعاقل الخالص، يجن ويفيق، فهذا له أحوال: إذا كان يجن فترة ويفيق فترة، الحال الأولى أن يكون جنونه وإفاقته غير منضبط، أي لا ينضبط بأيام ولا بأشهر، بل يعرض له تارة الجنون تارة يطول وتارة تقصر مدته؟ قال أهل العلم: فهذا يعتبر حاله في الأغلب، إذا كان الأغلب فيه يكون عاقلا فعليه جزية، وإذا كان الأغلب أنه يكون مجنونا فلا جزية عليه، لعدم انضباط ذلك. لكن ما هو الأغلب في حاله؟ الحالة الثانية أن يكون منضبطا، فبعضهم يجن مثلا شهرين ثلاثة أشهر معلوم، هذا بعضهم يصيبهم جنون مدة شهرين ثلاثة أشهر أربع أشهر ويفيق في سائر العام، هذا تؤخذ منه الجزية بحسبه كما قلنا في الصبي إذا بلغ، كذلك في المجنون المدة التي هو فيها عاقل تؤخذ منه فيها الجزية، والمدة التي يكون فيها مجنونا لا جزية عليه في ذلك. وهذا القول هو الأقرب فيه، وهذا هو العدل. إذن على هذين الحالين، أيضا مما يتعلق بذلك الفقير، هل تلزمه الجزية؟ في قولان لأهل العلم. القول الأول أنه ليس عليهم جزية، وهذا قول الإمام أحمد وأحد قولي الشافعي أنه لا تلزمه جزية، بقول الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال: ولأن من شروط الحقوق المالية من شروط ثبوتها القدرة عليها، وأما من لم يكن قادرا عليها فلا تلزمه. قالوا أيضا: هو يشبه الزكاة، الجزية تشبه الزكاة، فكما أن الزكاة لا تلزم الفقير في نهاية الحول فكذلك الجزية. وهناك قول آخر وهو قول الشافعي الثاني، قول الشافعي الآخر عنه أنه يجب عليه الجزية. استدل له الشافعي بحديث معاذ: خذ من كل حالم دينارا. قال: وهذا عام، لم يفرق بين فقير وغني، سبق معنا أن هذا الحديث مرسل. أيضا قالوا: هو هذا من أهل القتال، دمه ليس بمحقون إذا كان مقاتلا فلا تسقط الجزية عنه. والأقرب في هذه المسألة وهي مسألة الفقير أن يقال: إن كان عاملا فقيرا ويعمل يكتسب فتلزمه الجزية، وإن كان غير عامل لا يجد شيئا فلا تلزمه. وقد صح عن عمر رضي الله عنه كما سبق معنا في الدرس الماضي أنه جعل الجزية على ثلاث طبقات: الغني جعل عليه 48 درهما، والمتوسط جعل عليه 24 درهم، والفقير جعل عليه 12 درهما. حمله العلماء على فقير يعمل، فقير يعمل عنده عمل، فيقال: إن كان الفقير عاملا فتلزمه الجزية، وهو الذي جاء عن عمر رضي الله عنه. وإن كان غير عامل لا يجد شيئا فهذا لا تلزمه للآية لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ومن شروط الحقوق المالية القدرة عليها، وهذا ليس بقادر. أيضا مما يتعلق بذلك الشيخ الفاني، أي الشيخ الكبير، والزمن، أي المريض مرضا مستمرا، وكذلك الأعمى. مذهب الإمام أحمد وأبي حنيفة والشافعي في أحد قوليه أنه لا تلزمهم جزية، قالوا لأنهم ليسوا من أهل القتال، والجزية إنما تلزم أهل القتال. النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوهم إلى ثلاث: إسلام، فإن أبوا فالجزية، فإن أبوا فالقتال. إذن إذا دفعوا الجزية لا يقاتلون. قالوا فتؤخذ من أهل القتال، وهؤلاء ليسوا من أهله. قالوا أيضا قياسا على النساء والصبيان، فالنساء والصبيان لم تجب عليهم الجزية لأنهم ليسوا من أهل القتال، فهؤلاء كذلك. وخالف الشافعي في أحد قوليه فذهب إلى جواز أو إلى أنه تلزمهم الجزية، لأنه يقول أنه يجوز قتلهم. وقول الشافعي يظل له وجه، ومن هو الذي يجوز قتله من الشيوخ الكبار ومن المرضى والعميان؟ ها عبد الرزاق، ها من كان له رأي وإشاء ومشورة وخبرة. فرب رجل كبير في السن، شيخ كبير، ولكنه أحسن من كثير من الشباب برأيه وفطنته وخبرته، وهؤلاء سبق أنه يجوز قتلهم. فيقال كذلك الأصل أن هؤلاء لا جزية عليهم لأنهم ليسوا من أهل القتال، لكن من كان منهم ذا رأي وممكن أن يشارك في القتال برأيه ومشورته فتلزمه جزية كما قال الشافعي رحمه الله. أيضا من هذه المسائل مسألة العبد الرقيق، هل تلزمه جزية؟ العبد له حالان: العبد الذي يكون كافرا من أهل الذمة، الحال الأولى أن يكون سيده مسلما، فهذا بإجماع العلماء لا تلزمه جزية. إذا كان سيده مسلما فلا تلزمه الجزية، لأننا إذا قلنا تلزمه الجزية هي في الحقيقة تلزم سيده، لأن العبد مال لسيده، هو لا يملك مالا، فإذا قلنا تلزمه فهي تلزم سيده، ونكون بهذا قد أوجبنا الجزية على إنسان مسلم وهو سيده، والمسلم لا تلزمه الجزية. فإذا العبد إذا كان سيده مسلما لا تلزمه الجزية. بقي إذا كان سيده كافرا. نقل ابن المنذر رحمه الله أيضا الإجماع على أنه لا جزية عليه. لماذا؟ قال لأننا إذا ألزمنا سيده بالجزية، إذا قلنا بوجوب الجزية على العبد تلزم سيده، فيؤدي إلى أنه تجب على السيد كم؟ جزيتان، جزية عن نفسه وجزية عن عبده. ولكن هذا الإجماع يعني لم يتم، بل قد خالف فيه. وهناك رواية عن الإمام أحمد أنه قال بوجوبها على سيده. وجاء عن عمر رضي الله عنه أثر محتمل في ذلك، ليس صريحا فيه لكنه محتمل، استدل به الإمام أحمد. أيضا من المسائل المتعلقة بذلك، من كان بعضه حرا وبعضه رقيقا، وهو الذي يسميه العلماء بالمبعض، فهذا يجب عليه من الجزية بقدر ما فيه من الحرية. إذا كان نصفه حرا ونصفه عبدا يلزمه نصف الجزية، وهكذا. أيضا مما يتعلق بذلك، إذا عتق العبد وصار حرا فهل تلزمه جزية؟ عامة العلماء على أنه تلزمه جزية، فإن عتق في أول الحول تلزمه جزية كاملة في آخر الحول، وإن عتق في أثناء الحول فبحسب ذلك. سواء كان الذي اعتقه مسلما أو كافرا، على خلاف في عتق الكافر هل يجوز أو لا يجوز، وظاهر الأحاديث أنه لا يجوز اعتاق الكافر، أن بقاؤه في الرق أحسن. إيه، لا يجوز للمسلم، لكن لو كان سيده كافرا واعتقه فتلزمه جزية عند عامة أهل العلم إنه صار حرا. أيضا مما يتعلق بذلك، الرهبان وأهل الصوامع المتعبدون فيها، المنعزلون فيها عن الناس، الرهبان وأهل الصوامع المنعزلون عن الناس الذين لا يخالطون الناس، فهل تلزمهم الجزية؟ في قولان لأهل العلم، القول الأول أنه لا جزية عليهم، وهذا القول هو مذهب أحمد في المشهور عنه، وهو قول للإمام الشافعي وقال به بعض الحنفية. أنه لا جزية عليهم، لماذا؟ قالوا لأنهم ليسوا من أهل القتال، فهم لا يقاتلون، فمثلهم مثل الشيخ الفاني والأعمى لا تؤخذ منهم الجزية. قالوا أيضا لأن دماءهم محقونة بدون الجزية فقد نهي عن قتلهم. فلا تجب عليهم الجزية كمن نهي عن قتل من النساء والصبيان. قالوا أيضا لأنهم كالفقراء الذين لا يعملون فهم متفرغون في صوامعهم فهم أشبه بالفقراء الغير عاملين. قالوا فهذه الأوجه كلها تدل أنه لا تجب عليهم الجزية. القول الثاني قالوا تلزمهم الجزية كغيرهم من الكفار. وهذا القول هو قول عمر بن عبد العزيز جاء عنه أنه عمل به، وهو قول للإمام الشافعي ورواية على الإمام أحمد. ودليلهم قالوا عموم الأدلة التي فيها أخذ الجزية من الكفار وهؤلاء منهم، ولا يخرجون إلا بدليل. أيضا مما استدلوا به قالوا أنهم كفار صحيحون قادرون على الأداء، وليس هناك ما يمنع. قالوا أيضا قد يكون لهم رأي وتدبير وتحريض فيكونون من أهل القتال. وعلى كل إن علم أن لهم رأيا وتحريضا على قتال المسلمين إن كانوا قبل ذلك وكانوا يخالطون الناس ويكونون معهم، فهؤلاء قد نقل ابن القيم رحمه الله في كتاب أحكام أهل الذمة الاتفاق على أنه تلزمهم الجزية إن كان لهم خلطة للناس ورأي وتحريض على قتال المسلمين، فهؤلاء تلزمهم الجزية كسائر الكافرين، وإن كانوا منقطعين للعبادة أي قبل أن يستولي على المسلمون ولا يعلم أنهم يحرضون على قتال المسلمين أو يخالطون الناس في ذلك أو يعملون، فهؤلاء لا جزية عليهم لأنهم منهيون عن قتلهم وليسوا من أهل القتال. وبقي في هذا الباب بقية مسائل ستأتي إن شاء الله. هنا يقول إذا تعاهد مع الكفار رئيس دولة من الدول الموجودة فهل يشمل العهد كل المسلمين في بقية الدول؟ أولا صار العهد الآن كثير من المسلمين إنما يبذله لضعفه، لا يبذل لقوته أو لضعف الكفار. وأيضا صار المسلمون ليسوا على أمر مجتمع، فلا يلزم إذا كان رجل من المسلمين أعطى العهد أو رئيس دولة عاهد دولة كافرة يلزم هذا العهد جميع المسلمين. والذي يكون له العهد العام الذي يشمل جميع المسلمين والعهد العام مع جميع الكفار هو الإمام الأعظم الذي يكون على كل المسلمين. وهؤلاء صاروا رؤساء من هو من بعض المسلمين كما سبق أنه لا يجوز أن يعاهد عهدا مطلقا عهدا عاما، وإذا عاهد عهدا عاما لا يلزم غيره. فمن أهم ما يقوم على دين المسلمين أن يكونوا متحدين وأن تقوم لهم دولة بإمام واحد، وهذا الذي كان عليه المسلمون إلى زمن قريب. إلى قبل 200 سنة أو نحو ذلك، أكثر من 200 سنة بقليل، والمسلمون دولة واحدة، كل المسلمين دولة واحدة. نعم قامت دول متفرقة في بلدان بعيدة من بلاد العجم، قامت دول إسلامية، لكن دولة المسلمين التي يرجع إليها المسلمون كانت واحدة، وإمام المسلمين كان واحدا. ثم فرق المسلمون، فرقوا إلى دول، والدول فرقت بعد ذلك إلى أقطار، كل ناحية لها حاكم كما يريدونه الآن في كثير من الدول، ومنها اليمن 4 أو 5 أقاليم، أقليم كذا وأقليم كذا، وكل أقليم دولة مستقلة. ثم داخل هذه الأقاليم أحزاب، كل حزب على خلاف الحزب الآخر، وهذا من سياسة الكفار التي أضعفوا بها المسلمين. قالوا إذا تريد أن تسود المسلمين ففرقهم، وهذا عندهم قاعدة درسوها واستخلصوها نتيجة تجارب كثيرة، فرق تسد. تريد أن تسود تكون سيدا على المسلمين فرقهم، وأما مع اجتماعهم فلا يمكن. فصار الآن رؤساء الدول العهد منهم من الواحد لا يكون عهدا على كل المسلمين، كما أنه لو عاهد أحد المسلمين كما سبق لا يكون لا يستطيع أن يعاهد عهدا عاما، إنما قد يؤمن فردا شخصا. أما أنه يعطي العهد للكفار مطلقا ويلزم جميع المسلمين ذلك فلا. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.